والمهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من جوامع الخير التي هي سهلة على اللسان ثقيلة في الميزان ذكر الله عز وجل، ولا ينفتح وينفسح الخير والقلب في العمل الصالح إلا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يستعين الإنسان على المشاق بخير من الذكر، فالذكر كله بركات وله ثمرات في المعاش والمعاد، وقد أحصى ذلك على وجه فيه استقصاء وتدليل الإمام ابن القيم في كتابه المستطاب الوابل الصيب. والذكر فيه تخلية عن كل شر وتحلية بكل خير، فما أحوج العاقل إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه بقوله: مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكر الله تعالى كمثل الحي والميت. فالذي يقل من ذكر الله جل في علاه أو يهجر ذكر الله فحاله كالميت الذي لا ينتفع بشيء، فحتى يتم الانتفاع وينفسح الخير أمامنا على وجه فيه دوام واستمرار واستقرار لا بد أن نكثر من ذكر الله عز وجل. فلما جاء عبد الله بن بسر وهو صحابي صغير أدرك الإسلام وقد تعددت شرائعه، فاستوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، لقد تعددت علي شرائع الإسلام، فأوصني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح وأخلص في النصيحة، وتعددت علينا طرق الخير وهي كثيرة، وعلينا بذكر الله عز وجل. ومن ذكر الله هذه المجالس، ومن ذكر الله عز وجل طلب العلم، فليس الذكر مقتصرا فقط على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وإنما أيضا الذكر يشمل أن يستحضر الإنسان أنه مقصر فيكثر من الاستغفار مثلا. والاستغفار لا يكون من الذنوب والقبائح فقط، وإنما يكون أيضا كما قرر شيخ الإسلام في رسالته التوبة من ترك الواجبات فضلا عن ترك المندوبات. فأيضا من ترك مندوبا فيحتاج إلى الاستغفار ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الترك، لأن المسلم يطمح ويطمع أن يعلو ويصعد ويصعد في الخير. وكذلك الذكر معين جدا على مشاق الحياة، فقد ثبت أن فاطمة طلبت من أبيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يعينها في مشاق حياتها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، وذلك قبل النوم. يقول أهل العلم: بلا شك أن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته له صلة قوية بالذي شكت منه، فالذي يتعود على هذه الأذكار أن يسبح الله 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر الله 34 قبل نومه، فإن هذا معين له ومقوم له على الخير وعلى تحمل مشاق الحياة. فبالذكر يحصل تمام الخير في الدنيا والآخرة، وبإهماله يصبح الإنسان كأنه ميت والعياذ بالله تعالى، والشياطين تتلبسه وتقوى عليه وتشاركه في طعامه وفي شرابه وفي مبيته كما صح عند أبي داود. وربنا عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فإذا الإنسان الذي يعش والعشاء هو درجة أضعف بكثير من العمى، والعشاء الرؤية البسيطة أو الرؤية اليسيرة. فمن يعش أي من يضعف عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، ولذا الشيطان لا يدفع إلا بالذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنس وإن نسي وسوس. فبالذكر يخنس الشيطان ويبتعد الشيطان عن الإنسان وبتركه ولا أقول بهجره، وإنما أقول بضعفه يكون الشيطان قريبا للإنسان. وهذا الإنسان يعرف حقيقة الأمر لما يأتي ربه يوم القيامة: حتى إذا جاءنا علم حقيقة الحال أن الشيطان قرين له، فيقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فرتب الله تعالى على ضعف في الذكر أن يكون الإنسان أصم يسمع ولا يفهم، وأن يكون الإنسان أعمى يرى يبصر ولا يدرك، ورتب على ذلك أن يكون الإنسان في ضلال مبين. وفي ضلال مبين، الضلال المبين الجهل، الظلم مع الجهل. ولذا ربنا قال: هو الذي أرسل والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبالظلم والجهل إن توالدا، إن نكح الظلم الجهل تولد بينهما ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورتب الله على الضعف في الذكر أن يكون الإنسان في ضلال. ولذا طالب العلم إذا احتاج أن يعرف الحق وأن ينفسح له الحق وأن ينشرح صدره بالحق وأن يتيقن على الحق، فعليه أن يحكم مسيرته لربه عز وجل وأن يتعلق به وأن يستعين به وأن يكثر من ذكر الله. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان تعسر عليه مسألة يترك أوراقه وكتبه ويجلس ويستغفر كثيرا ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فطالب العلم أحوج الناس على الإطلاق لذكر الله عز وجل. وكان شيخ الإسلام على الرغم ما لاقى من ألاقي ومتاعب وفتن كان يجلس يذكر الله تعالى بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان يقول: هذه غدوتي لولاها ما استطعت أن أعيش. هذا الوقت هو الذي أتقوى به، هذا الذكر، هذا المجلس الذي أذكر الله تعالى فيه هو الذي أتقوى به وأتحمل من خلاله المشاق. ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العهد الأول، في العهد الأنور، في عهد مكة، لما كانوا مبتلين بالكفار كان قيام الليل واجبا عليهم حتى يتحملون المشاق، حتى يتحملون المشاق. فطالب العلم حتى يثبت ويستمر وينفسح الخير أمامه ويهنأ ولا يشعر بأن بثقل هذا الحق. فالقرآن قال الله عنه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال عنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو ميسور على من يسره الله عليه، وهذا التيسير يكون من خلال إيجاد الاستعداد في النفس لحمله، بأن يستشعر صاحبه بأنه ثقيل وأنه يحتاج إلى التعلق بالله ويحتاج إلى العون والمدد من الله جل في علاه، فحينئذ يكون ميسرا على من يسره الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، أسأله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الغفلة. فالذكر لو تأملنا معنى الذكر لرأينا أن عكس الذكر الغفلة، وإنسان ذاكر وإنسان ناسي. فيكفي من ثمار الذكر أن صاحبه ذاكر أن له ربا ينظر إليه ويسمعه ويؤيده. فمن أحسن حسنات الذكر أن الذاكر مؤيد بمعية الله الخاصة، استشعر بأن له ربا، لذا لا يشعر بضعف ولا بعجز ولا يهاب أحدا ولا يخاف شيئا. لذا لما عير بعض الفجرة رجلا بالفقر فقال: يا هذا كيف تعيرني بالفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فمن استشعر بأن له ربا فهذا لا يشعر بنقص ولا يشعر بضعف. ومن أحسن حسنات الذكر المراقبة، الذاكر يشعر بعمق المراقبة. متى يشعر الإنسان أن الله ينظر إليه وأن الله يسمعه؟ لما يكثر من ذكر الله جل في علاه. فالذكر والاستمرار على الذكر من أسباب الإحسان، من أسباب الترقي في درجات الخير حتى يصل الإنسان إلى درجة الإحسان. ولذا الملائكة ذاكرون، الله الذي خصهم ذاكرون وهم رمز الخير، وذكر لا يفترون عن الذكر كما ذكر ربنا ومولانا عنه. أجيب على سؤال له صلة بالموضوع. هذا أخ يقول: هل الذنوب تسقط في القيام في قيام الليل؟ نعم، الذنوب كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام في الليل يصلي جيء بذنوبه ووضعت بين كتفيه، فكلما قام وسجد تناثرت ذنوبه عنه، تناثرت ذنوبه عنه. ولذا العلماء يقولون: العابد يتحلى بطول القيام بين يدي الله، والمقصر عليه أن يكثر من الركعات. لو إنسان قام في الليل وكان مقصر مذنب يكثر من القيام والقعود، وإذا لم يكن مقصرا ماذا يفعل؟ يطيل الصلاة. فصلاة ركعتين طويلتين أحسن من صلاة ست ركعات قصيرتين في حقه، وفي حق المذنب صلاة ست ركعات خير من صلاة ركعتين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يطيلون ويكثرون. هذا أخي يقول: يا شيخ ما نصيحتك؟ هل فرقة الأشاعرة أصلها يهودي أم غير ذلك؟ الأشاعرة ليسوا كذلك، ونحن نقول الحق ونصنع العدل. وأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام: أعرف الناس بالحق وأرحم الخلق. الأشاعرة أتباع الإمام أبو الحسن الأشعري، كان معتزليا فتاب وأناب ورجع إلى الحق وصرح بذلك في كتابه الإبانة، صرح برجوعه إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن بقيت عوالق. والإنسان لما يقول أنا أرجع من إلى، يعني ليس الإنسان كالثوب يخلع فكره هكذا، لابد أن تبقى، لابد أن تعلق، تبقى به عوالق تعلق به. فأبو الحسن الأشعري أتباعه الآن هو بريء منهم، أتباعه الأشاعرة الذين ينفون صفات الله تعالى هو تراجع عن هذا المذهب. والإمام أبو الحسن في كتبه كما يذكر شيخ الإسلام وغيره في مؤاخذات، لكنها من العوائل، من مما علق به، مما بقي عالقا من ماضيه. وأما بالجملة فالإمام أبو الحسن إمام من أئمة أهل السنة، وذلك بعد رجوعه وتعلق أصحابه بمذهبه الذي كان عليه فترة من الزمن بين الاعتزال والرجوع التام، استقروا على الحال الوسط الذي بقى عليه أبو الحسن. فهؤلاء من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة، لا يكفرون. ومخطئ خطأ جسيما من كفرهم، لا يكفرون، ولكنهم ليسوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. جل كلامهم في علم الكلام والفلسفة وما شابه، وهم وعقلاءهم يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ورضوان الله تعالى عليهم لا يعرفون ما هم هذه المصطلحات. ولذا بعضهم قال مقولة حاول فيها أن يلفق فيقول مذهب الخلف أحكم ومذهب السلف أسلم، وهذه العبارة ليست بصحيحة. فهم يؤولون بعض الصفات وهذا التأويل خطأ. فمثلا يقولون عن اليد لله، يقولون عن يد الله القدرة. طب ما معنى قول الله بل يداه مبسوطتان؟ شو يعني قدرتاه مبسوطتان؟ لا يصلح. طب لماذا أولتم القدرة يد الله القدرة؟ قالوا يعني يد الله القدرة لأننا، لأن لنا يدا، فإذا قلنا لله يد يعني أصبح الله عز وجل يشابهنا، نقول أعوذ بالله، نحن نثبت لله يد لكن يده ليست كيدنا. فنحن نقول كما قال ربنا في الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا لو قلت لأشعري أو ما تريدي عرف لنا ربك، فيقول لك ربنا ليس بعصب، ليس بدم، ليس بلحم، ليس هكذا علمنا القرآن. علمنا القرآن أن نجمل في النفي وأن نفصل في الإثبات. فالله تعالى لم يقل ليس الله كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما قال ربنا جل في علا عن نفسه، قال ماذا؟ قال ليس كمثله شيء. فإن نفينا نجمل في النفي، وإن أثبتنا نفصل في الإثبات. فقال وهو السميع البصير. ثم أنتم قلتم ليس لله يد لأن لنا يد، وأثبتتم أن الله عليم وأن الله قدير وأن الله حي ولنا حياة ولنا قدرة ولنا علم، فانفوا عن الله عز وجل هذه الأشياء لأنها لنا أيضا. فهم يفرقون بين أشياء متباثلات، وهذا النفس نفس المعتزلة، والذي يقولون الأشاعرة أفراخ المعتزلة، الأشاعرة أفراخ المعتزلة. ويكفي أن صاحب المذهب قد تراجع عما هم عليه. فالأشاعرة جوابا على سؤال السائل ليسوا بيهود، مخطئ من كفرهم، بعض أعلام بعض العلماء منهم، لكن مع هذا من درس والتقى بالمحققين من العلماء تراجع عن مذهبه. والذين تراجعوا عن الأشعرية كثر، وعلى رأسهم ابن العطار تلميذ النووي وأخو الإمام الذهبي من الرضاعة رحمه الله الجميع، تراجع وصرح بتراجعه في كتابه الاعتقاد. مجموعة أسئلة جاءت عن الفتح على الإمام، ما هو حكم الفتح على الإمام؟ وهل يأثم من لم يفتح على الإمام؟ العلماء والفقهاء مختلفون في حكم الفتح على الإمام، والحنفية يمنعون ويعتمدون على حديث عند الدارقطني خرجه الإمام الدارقطني بسنده إلى الحارث الأعور عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تفتح على الإمام. والحارث الأعور شيعي ضعيف، فهذا الحديث غير ثابت وغير صحيح، فالأحاديث التي تنهى عن فتح الإمام لم تثبت، ولذا لم يصب من منع الفتح على الإمام بإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البينة: لم يكن الذين كفروا، فألبس عليه وهو يقرأ، وعليه نزل القرآن، وهي من قصار مفصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ لما لا تفتح عليه؟ فمتى أخطأ الإمام يفتح عليه، بغض النظر عن هل غير أم لم يغير، كما يقول بعض علماء الشافعية. والأصل في القرآن أنه منزل من عند الله، لا يزاد عليه ولا ينقص، ولكن لا يجوز الفتح على الإمام بالتحذير. الذي يفتح عليه الحافظ، الذي يفتح على الإمام الحافظ. والأصل في الفتح على الإمام أن يكون من شخص واحد. واليوم في جل مساجد المسلمين للأسف يقعون في خطأ جسيم. الإمام إن أخطأ في الصلاة، فمثلا قام للركعة الثالثة أو قام للركعة الخامسة أو جلس على رأس الثالثة في صلاة رباعية، فتكاد تسمع شخصا يقول له سبحان الله وتكاد لا تسمع. والأصل في كل من تيقن أو غلب على ظنه أن الإمام أخطأ، الأصل أن يسبح بالإمام. ولذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رباعية وسلم على رأس ركعتين وقام له ذو اليدين وقال له صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فكان في قولته هذه صلى الله عليه وسلم دلالة على أن الرجل الواحد إن سبح بالإمام فالإمام لا يأبه بتسبيح الواحد من الناس. لماذا؟ لأنه ربما هو الذي يخطأ، ولذا ينبغي أن يسبح كل من اعتقد أو غلب على ظنه أن الإمام قد أخطأ. الإمام لما يقول تقول سبحان الله، وذاك يقول سبحان الله، وذاك يقول سبحان الله، وآخر يقول سبحان الله، فيدخل اليقين في قلب الإمام على خطئه فيستجيب لتسبيح الناس أو يتكيف مع الخطأ الذي وقع به على وفق القواعد المقررة عند أهل العلم. فإذا قام مثلا للثالثة وسبح به الناس، لو قام الإمام للثالثة نسبح أو لا نسبح؟ نسبح أو لا نسبح؟ نسبح نسبح. هل يجوز الإمام أن يجلس؟ لا يجوز له أن يجلس، لكن لا نترك التسبيح حتى لا يظن هؤلاء ثم يترتب خطأ آخر، لكن يسبح. ولذا ورد في حديث بإسناد جيد عن المغيرة عند الترمذي: قام المغيرة للثالثة فسبح به الناس فسبح بهم، الناس سبحوا به وهو سبح بهم، هم سبحوا به لما؟ حتى يقولوا أنت أخطأت، هو سبح بهم حتى إيش؟ حتى يقول لهم لا يجوز الرجوع. فإذا لج الناس وأرادوا من خلال التواطؤ على التسبيح من الإمام بشيء ولا يجوز ذلك لهم، أو والإمام لا يجوز له أن يرجع، فالإمام يسبح أيضا، فالإمام يسبح أيضا. اليوم في جل مساجد المسلمين إذا أخطأ الإمام في القراءة تسمع هنا هذا يفتح عليه وهذا يفتح عليه، هناك يفتح عليه هناك يفتح عليه، فالإمام لا يفهم، لا يعرف خطأه، لوجود عدة أصوات وتداخل الأصوات عليه. فالأصل الإمام إن أخطأ في القراءة من يفتح عليه؟ من خلفه. وإذا استطاع أن يفتح عليه ولا يسمعه خير، لا يسمع الناس، يقتصر على إسماعه دون إسماع سائر الناس. فليس الفتح على الإمام مباهى وفخر، فتح على الإمام إيش؟ أن ترشده. فلو همس من خلفه وعاد الإمام لصواب القراءة يكفي هذا، لكن الآن الكل يفتح عليه. وإذا أخطأ الإمام في الصلاة من يسبح به؟ لا تسمع صوتين، لا تسمع تسبيحتين من الاثنين، تسمع التسبيحة من واحد، وأحيانا بعد ما ينتهي الصلاة نقول له يا شيخ غلطت، بعد ما الإمام يسلم نقول له أنت أخطأت، وهذا غلط. فالأمور معكوسة، وما أكثر الأشياء المعكوسة هذه الأيام، هذه كلمة في الفتح على الإمام، والله تعالى أعلم. هذا أخي يقول: ما هي السنن الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المولود؟ من رزق مولودا فليعلم أن له حقا قبل أن يخلق، فمن حق المولود على أبيه أن يختار له أما صالحة، وهو معدوم له حق على أبيه، وأن يأكل حلالا، وأن يذكر الله تعالى عند الجماع. فمن أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا كتب الله الولد لم يضره الشيطان. فمن حق الولد على أبيه إذا أتى الرجل أهله أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر. ومن حقه لما يلد الولد أن يسمى بأحسن الأسماء. ومن الحسن أن يتسمى الرجل باسم أبيه، أن تسمي اسم ابنك باسم أبيك لا حرج، هذه عادة حسنة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم وقال سميته على اسم أبي إبراهيم. وبودي لو طالب علم جمع العادات التي يمارسها الناس ولها أصول في الشرع حتى يثبتون عليها، وحتى تقلب من فعلها من باب العادات إلى فعلها من باب العبادات. وهناك عادات كثيرة تمارس عند الناس ولا يعلمون أنها من دين الله، وهي من دين الله عز وجل. فالاسم الحسن من حق الولد على أبيه، لأن الإنسان لاسمه أثر عليه، لاسم الرجل لاسمه أثر عليه. ثم من حق الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يماط عنه الأذى السابع، وإماطة الأذى بأن يحلق رأسه، وهذه ليست سنة في حق الذكور دون الإناث. فإماطة الأذى علة مشتركة بين الذكور والإناث، فالولد يحلق رأسه وإن كانت أنثى. ثم العقيقة، وعن أم كرز الخزاعية بإسناد صحيح عند أبي داود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم متكافئتان إشارة إلى ذبحهما معا وعدم التفرقة، أن تذبح الشاتين معا، فمن لم يقدر على الشاتين فاقتصر على شاة فلا حرج. فقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة. وإن صحت رواية بشاة فالأمر كما قال الشوكاني رحمه الله في أن الأصل الجمع بين القول والفعل. فالنبي قال عن الغلام شاتان وعق بشاه، أصل السنة الشاه عن الذكر وتمامها شاتان، مع أن هنالك رواية عند النسائي هي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاتين وعن حسين بشاتين، وفي هذه الرواية يكون التطابق بين القول والفعل. فمن لم يقدر على الشاتين، من رزق ذكرا ولم يقدر على الشاتين، فحينئذ يفعل المقدور عليه، فالميسور لا يسقط بالمعسور. من لم يقدر على الشاتين تنطبق عليه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فماذا يفعل؟ يذبح شاتا. أما أحاديث التأذين والإقامة فلم يثبت شيء بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التحنيك فلم يعرف أن الصحابة كانوا يرسلون أبناءهم لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتحنيك تبرك بالريق، والتبرك المشروع لا يكون إلا برسول الله ومن فصل عن جسده صلى الله عليه وسلم من بصاق وغيره، هذا التبرك الذي كان يفعله الصحابة. وما التبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمشروع. وأما الختان فأرجح الأقوال الوجوب، إذ به يتميز المسلم عن الكافر، وهذا الوجوب في حق الذكر. وأما التوقيت فأحاديث التوقيت على السابع لم يثبت منها شيء، لم يثبت شيء، فلو أخر على السابع بقليل حتى يتحمل ولد واسع، ولو قدم واسع، الأمر واسع في الختان، أمر الختان واسع الحمد لله، لكن لابد من ختان الذكر. وأما الأنثى فختانها مشروع وليس بمستهجن ولا مستغرب، إن دعت الحاجة إليه فهو لها مكرمة، وفي بعض البلاد الحارة تحتاج المرأة لختان، وأما في البلاد الباردة والمعتدلة فلا تحتاج، فإن احتاجت ختنت، وكانت أم عطية خاتنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحتج فليس الختان في حق الأنثى كالختان في حق الذكر. ثم على الوالد أن يتقي الله في ولده بأن يكون قدوة وأسوة حسنة له، وأن يأمره بالصلاة وهو ابن سبع، وأن يتعاهده إلى العشر فيهيئه بأن يستجيب لأمر الله ويبدأ الضرب على سن العشر بعد الأمر على السبع. رجل ما أمر على السبع يبدأ بالعاشرة بالضرب قبل أن يأمر، فلا، يهيئه بالسبع بالضرب ثم سن العاشرة بالأمر، ثم إن لم يستجب ضربه وهو ابن عشر. وعلينا أن نتذكر مقولة بعض السلف التي أسندها ابن قتيبة، قال الولد في السبع الأول ريحانة شم، وفي السبعة التي تليها خادم مطيع، وفي السبعة التي بعدها إما صديق وإما عدو، في السبعة الثالثة هذه مشكلة، يحتاج الوالد أن ينتبه لولده وأن يحرص عليه. أخ يقول ما أصح كتب السيرة التي تنصحنا أن نقرأها؟ من أجود ما قرأت في السيرة مقدم التاريخ الإسلام للإمام الذهبي، في مجلدة في السيرة أنيقة لطيفة جميلة، فيها نفس تحرير وتحقيق والتبيين الثابت من غير الثابت، والإمام الذهبي له من اسمه كبير النصيب رحمه الله. فأنصح، وقد طبعها حسام الدين القدسي قديما في مصر بعنوان السيرة النبوية للإمام الذهبي، وهي في حقيقة الأمر مقدم التاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام الآن طبع مرتين، فأنا أنصح لمن أراد أن يأخذ سيرة محررة محققة يقرأ مقدم التاريخ الإسلام، المجلد الأول من تاريخ الإسلام، فهي خاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يقرأ الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، وقد ازدانت بتعليقات شيخنا رحمه الله، ويليت وما أتم الكتاب، لكن الكتاب الفصول من الكتب الجيدة. وقد كتب أخونا محمد بن رزق الطرهوني كتابا جيدا في السيرة النبوية، حرر فيها المرويات وتكلم على الأسانيد، شأن يعني على طريقة أهل الصنعة الحديثية، ولكنه تساهل في تصحيح بعض الأشياء، لكن بالجملة الكتاب جيد. هذه الكتب التي أنصح بقراءتها في السيرة، وهي التي أراها أنقى وأحسن الكتب التي انتشرت. وهذا الكلام مجمل، أما التفصيل فقد كتبت رسائل علمية بشراف الدكتور أكرم ضياء العمري، نال بها أصحابها درجات العالية في علم الحديث، متخصصة في كل غزوة، هنالك رسالة وهي مطبوعة في كل غزوة، غزوة تبوك، بني قريظة، مثلا بدر، خندق، كل غزوة فيها رسالة. هذه الرسالة من يعني من شأنها الجمع تام وصبر المرويات وبيان ما في كل رواية من هذه المرويات. وهذا النوع الثاني ينفع الباحثين، والنوع الأول ينفع القارئين، النوع الأول ينفع القارئين، والنوع الثاني ينفع الباحثين. هذا أخي يقول ما علة التحريم في البنك الإسلامي؟ إخواني، إحنا ما نحرم البنك الإسلامي، الأحكام الفقهية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. ما يظن أحد أننا مشاكسون، لا، أولا من الخطأ أن نسمي بنك إسلامي، ومن الخطأ أن يكون هنالك مستشفى إسلامي، ومن الخطأ يكون هنالك شيء اسمه طعام إسلامي، لأن الأصل في حياتنا كلها أن تكون إسلامية. ومن الخطأ يقول هذا علم إسلامي، فيزياء إسلامية، رياضيات إسلامية، وأسلمة العلوم، هذا دلالة على انهزام في النفسية. فنحن مطلوب منا على وجه الإلزام بدين الله عز وجل أن يكون كل شيء مرتبط بالإسلام، وأن يكون مرتبط بجوهر الإسلام وحقيقة الإسلام. في شيء اسمه إسلامي وشيء اسمه مش إسلامي، الأصل كل شيء يكون إسلامي، والاسم لا يغني عن حقيقة الممارسة. والناس للأسف لا يفرقون بين الاسم والممارسة، والناس ضعيفي العقول وضعيفي الإيمان إن وجدوا من هذه المؤسسات التي تحمل اسم الإسلام خطأ، فإنهم يلقون اللائمة على من؟ على ذات الإسلام، ولا يلقون اللائمة على هذا الفعل وعلى صاحب هذا الفعل. ولذا أن يبقى الإسلام بريئا بعيدا، وأن نفرق بين الممارسات التي قد يخطئ فيها كل إنسان وبين الإسلام، هذه من الأمور المهمة، هذه من الأمور المهمة. فالبنك الإسلامي لا يجوز أن نقول بنك إسلامي خلاص حلال وبنك كذا حرام، العبرة بإيش؟ بالأفعال. وذكرت لكم أكثر من مرة أن المؤاخذات الكلية على البنوك الإسلامية تكمن في ثلاثة أمور، واحد منها ليس تحت قدرتهم، واثنتان منها تحت قدرتهم. التي ليست تحت قدرتهم أن البنك الإسلامي مرخص من البنك المركزي، والبنك المركزي فيه خطاء وقائم على ربا وما شابه، فهذه الجهة التي رخصت لها صلة بالبنك المركزي ولها أثر على البنك الإسلامي، ولحكم أنها قائم على أمور ربوية فلا بد أن يصيب هذا الشر هذا البنك. فربع موجودات البنوك تتحول البنوك البنك المركزي، هذه النقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، أن البنوك الإسلامية يا ليتها تستجيب، وقد أوصلنا لها هذا الكلام، إقبال الناس عليها لا لتميزها بالخدمة، ولكن خوفا من الله عز وجل. فمن حق هؤلاء المقبلين أن تعقد لهم ندوات، وأن تحصل هنالك لقاءات بين المسؤولين أو الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية وبين الناس، يستفسرون ويسألون وما شابه، لكنهم لا يفعلون للأسف. فالهيئات والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية ضعيفة، وعلاقتها بالناس ضعيفة. والأصل أن يتقوا الله عز وجل بهؤلاء الناس وأن يسمعوا منهم وأن يسددوا ويقاربوا. والخطأ الثالث بالبنوك الإسلامية أنها كفكرة خير منها خير منها بألف مرة كواقع. من يقرأ كتب المنظرين والعلماء والباحثين عن البنوك الإسلامية يستحسن ويجد محاسن الإسلام في الاقتصاد، لكن لما يأتي التطبيق نجد للأسف أن البنوك الإسلامية بنوك جشعة، بنوك لا ترحم الناس، بل بعض المعاملات كما يقول كثير من الناس في البنوك الربوية أقل من حيث المادة من البنوك الإسلامية أجشع. فالبنوك الإسلامية كواقع لا نجد فيها الرحمة بالناس، عندهم أموال مكدسة، والقروض التي تبذل للمحتاجين مقننة في أضيق الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد وأخذوا بأذناب البقر إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعوا عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. لو وجد عدم الظن، عدم البخل بالدينار والدرهم، وبقوا الناس يتقارضون فيما بينهم، ما كان وجود لهذه البنوك. وسبب التحايل على شرع الله بالربا وبيع العينة أن أصحاب الأموال لا يقرضون الأموال. في رواية مالك فيها: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم. هذه خطيرة جدا. فهذه مؤاخذات كلية على البنوك الإسلامية، والله تعالى أعلم. أخ يقول: ما تفسير من رأى فيما يرى النائم أنه صلى في المسجد النبوي في الصف الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله هذا دليل على الاتباع ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصورته التي خلقه الله عليها في المنام. من رآه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراني في اليقظة. من رأى رسول الله في المنام لابد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة. يقول: يا شيخ، ما رأيك في قول من يرى أن صحيح بعض الفرق ترى أن صحيح البخاري ومسلم من الكتب الضعيفة ويردون أحاديثها بحجة أنها تخالف القرآن؟ لا يوجد مخالفة بين حديث وآية، حديث صحيح وآية، ولا يوجد مخالفة بين آية وآية، ولا بين حديث وحديث. وإذا ظهر بادئ الرأي هنالك تعارض، فالتعارض في العقل. ولذا لا يجوز لنا أن نفهم الأحاديث بمعزل عن الآيات، والآيات بمعزل عن الأحاديث، فكلها من مشكات الوحي. ومن يزعم أن هنالك تعارض فليأتي بهذا التعارض ليحل ويزول. وقد ألف الإمام الطحاوي 16 مجلد في مشكل الآثار أزال فيها التعارض بين النصوص، ما يوجد تعارض أبدا. ولما التقى نافع الأزرق بابن عباس وذكر له آيات كثيرة متعارضة، فكان رضي الله تعالى عنه يجيبه ويفصل له معنى كل آية، فأزال التعارض من ذهنه. لا يوجد تعارض بين الآيات، بل لا يوجد تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصريح. العقل والنقل لا يتعارضان، والتعارض من ضعف الرأي ومن ضعف العقل. فالبقول في تعارض بين القرآن وحديث البخاري يأتينا بأي نص هو استشكله وظن أن فيه تعارضا ويحل هذا الإشكال. والعلماء بيّنوا ذلك بالتفصيل، بل تفرغ الإمام الشنقيطي رحمه الله فقرأ كتاب الله قراءة متأنية في 40 يوم فقط ليزيل التعارض بين الآيات، وألف كتابا جميلا سماه دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب. وجمل الآيات التي فيها تعارض هنالك نصوص أخرى إما من الكتاب وإما من السنة ترفع هذا التعارض. فمثلا الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. في تعارض بين الآيتين، الوجوه تنظر إلى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، آية أثبتت أن الله عز وجل يراه أهل الجنة وهم في الجنة، هذه الآية. الثانية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، آية أثبتت أن الأبصار لا تدرك الله. هل هنالك تعارض؟ طيب اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع التعارض الذي يظهر بين الآيتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضاهون في رؤيته كما ترون هذا القمر. نسأل، القمر نراه ولا نراه؟ ندركه أو لا ندركه؟ يعني وإحنا نرى القمر ندرك طبيعة القمر ومادة القمر ومما مكون القمر؟ فالنبي أثبت رؤيا لشيء لا يمكن هذا الشيء أن يدرك بالبصر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، والقمر عند كل العقلاء يرى ولا يدرك، فدل فبين النبي في هذا الحديث الفرق الكبير بين الرؤيا والإدراك. فلا يثبت، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤيا، فالقمر يرى ولا يدرك. وهكذا التوفيق بين الآيتين. ولذا لا يوجد نصان سواء من الكتاب أو من السنة يظهر فيهما تعارض، إلا وهذا التعارض فيه هنالك أمر دقيق من ينظر فيه يجد أن هذا التعارض لا وجود له. فالعقل الضعيف والإيمان المريض هو الذي يثبت التعارض، أما العقول الواسعة التي تضع الأشياء في أماكنها والقلوب الكبيرة فهؤلاء لا يثبتون أبدا التعارض. والواجب على كل مسلم أن يكون عنده استسلام تام لآيات الله. ورضي الله عن أبي بكر فإن عقله وقلبه اتسع لتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه ذهب وجاء في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ورجع، فعقله أوسع من عقول المشركين. فلما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل قال وين أبو جهل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأاه، ما هي أخبارك؟ قال ذهبت للأقصى وجئت أسري بي. فأبو جهل وجدها فرصة أن يكذب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو جمعت لك الناس أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال أفعل. وهذا من تعليم النبي لنا، مراد يروج هذا الأمر. فأخبر من؟ أخبر أبو جهل وجلس صلى الله عليه وسلم، فجمع له الناس. فلما تسع عقل المؤمن اتسع ويصدق بما لم يصدق به الماديون وأصحاب الأفق الضيقة وأصحاب الإيمان إن وجد الضعيف. هل يجوز إذا قال رجل لامرأة ليست من محارمه إني أحبك في الله، هل يجوز؟ هذا مدعاة الفتنة، هذا مدعاة للفتنة. فالرجل لا يقول للمرأة إني أحبك في الله، لكن هل يجوز المرأة أن تقول للرجل إني أحبك في الله؟ العكس. فإذا كان هذا الرجل كبير في السن مأمون عليه الفتنة، كان يكون طاعن في السن ومن أهل الصلاح ومن أهل العلم، فقيلت له ذلك والفتنة مأمونة، في وجه للقول بالجواز، هنالك وجه للقول بالجواز. أما أن يقول الشاب للشابة أو العكس فهذه مقولة ليست بصحيحة. هل من السنة بعد الدفن إعطاء الموعظة للناس من السنة أثناء الدفن إعطاء الموعظة للناس. فالنبي وعظ في حديث براء بن عازب قبل أن يدفن، يعني لما يوضع القبر ويهال على التراب يتكلم المتكلم، الناس اليوم ينتظرون حتى يفرغ من إيش، حتى يفرغون فيتكلم. لا، من السنة تتكلم وهم يدفنون، في أثناء الدفن من السنة أن تتكلم. هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام أبلغ في قلوب الناس لما يرون ويسمعون أبلغ. وليس من اللازم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، ليس من اللازم، لكن بلا شك تذكير الناس اليوم بحكم شرودهم وبعدهم عن ربهم عز وجل أمر، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر حسن، ولسيما إن كان يقضي على بعض البدع كبدعة التلقين. هل يجوز أن يسمى الولد ينال؟ لا أرى حرج إن شاء الله في هذا الاسم، وكل اسم لا يحمل معنى قبيحا ولا يحمل معنى يضاد الشريعة وليس فيه تشبه بالكفار، فالأصل فيه الحل لا الحرمة، الله تعالى أعلم. هل تجوز صلاة المسبل؟ من غير خلاف صلاة المسبل جائزة من غير خلاف، لكن فرق بين الجواز الصلاة والإثم، فالمسبل آثم لكن صلاته صحيحة من غير خلاف بين أهل العلم، ولم أرى أحدا يبطل صلاة المسبل إلا الإباضية، نصصوا على ذلك في كتبهم. هل تنكشف الخطيبة أمام خطيبها ولم يكتب الكتاب بعد؟ إذا الوالد اعتبرك زوج وانت اعتبرت نفسك زوج أمام ولي أمرها وانتكشفت عليك ولا يحصل الفراق بينكما إلا بطلاق ودفع نصف المتأخر، وإذا حصلت الوفاة ترث منك وتعتد، فحينئذ الأمر واسع، فكتب الكتاب يا إخوة من باب حفظ الحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني رجل قال لولي أمر فتاة أنا زوج لابنتك ولم يقل أنا خطيب وأمام شهود، وولي الأمر قبل ولي أمر الفتاة ولم يكتب الكتاب بعد، لكن عد نفسه زوجا واتفقوا على ذلك بشروط شرعية فهو زوج. لكن لما نقول في الجاهة المعتادة تطلب انه بدنا فلان، بدنا ايد بنتك، لا فلان دي بدنا فلان، اعطيتكم اشرب القهوة، شربنا القهوة في 40-50 رجل، الآن هذه زوجة ولا خطيبة؟ خطيبة. العبرة ليست بألفاظ الناس، العبرة بحقائق ما يريدون. لو واحد قال يا أبو فلان فلان زوج بنتك، قل لا فلان خطيب بنتي، حتى يكتب كتابه عليها. إذا قال نعم هو زوج بنتي وما كتب الكتاب هو زوج. لا يجوز للخاطب يعتبر حاله زوج وقت ما يريد فيطلب الخلوة بها ويطلب النظر إليها بزينتها، ويعتبر حاله خطيب وقت ما يريد، فهو خطيب من بعض الحيثيات وزوج من بعض الحيثيات، إما زوج في كل شيء وإما خطيب في كل شيء. فإذا أبوها قال له زوج حرام يتركها إلا الطلاق، وإذا تركها لها نصف متأخر، وإذا مات ترث منه، ويجب عليها أن تعتد عدة الوفاة من غير خلاف بين العلماء أن المعقود عليها ولم يدخل بها إن مات زوجها فيجب عليها العدة 4 أشهر و10، بخلاف التي تطلق ولم يدخل بها فهذه بنص القرآن لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها، فما فما هنالك عدة من غير خلاف العلماء في حال الطلاق، ولا خلاف العلماء أن لا أن الواجب عليها العدة في حالة الوفاة. فهذا يقول أريد أن أراها بزينتها. ليش؟ قال أنا زوج. طيب ترك، قال ما أنا مش كاتب الكتاب، أنا ما علي المهر، ما أدفع المهر. لا، أنت تدفع المهر ديانة، المرأة تعطى المهر ديانة. وأنا أنصح أولياء الأمور، أنا أنصح أولياء الأمور ألا يعدوا الزوج زوجا حتى يكتب الكتاب، حتى يضمنوا حق البنت. أنا أنصح أولياء الأمور ما يعدوا الخطيب، ولو قال أعطيتك وشرب قهوة وقبلنا، هذه في أعراف الناس خطبة، ولست في أعراف الناس زواج، التمهيد لكتب الكتاب. فإذا تواطأ الطرفان على أنه زواج فالعبرة بالألفاظ، ولست العبرة بغير ذلك. والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول هل يجوز حلق شعر الدبر؟ نعم، حلق شعر الدبر هو من العانة، يجب على كل مسلم، على كل مسلم أن يأخذ من شعر العانة، والأحسن أن يأخذ بالاستحداد بالحديدة كل 40 يوم، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما لأخذ شعر العانة. وشعر العانة ما ينبت على القبل والدبر كما يقول الإمام النووي رحمه الله. فشعر الذي ينبت على حلقة الدبر هو من العانة الواجب أخذه، والله تعالى أعلم. أخ يقول أستاذ الفاضل هل الرحلة إلى طلب العلم إذا كان الطالب يحتاج إلى مال لشراء الكتب ومسايرة المعيشة أن يطلب العلم ويعمل أيضا، أم تكون خالصة لطلب العلم فقط؟ أفيدونا أفادك الله وحفظك وإيانا من كل سوء، آمين. أعظم واجب في دين الله أن تعطي كل ذي حق حقه. طالب العلم بحكم أنه طالب علم يجلس ويطلب صدقات الناس ولا يعمل، ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج الصحابة. علماؤنا الكبار أصحاب مهن، البخاري، مسلم، الأئمة كلهم كانوا تجارا، أبو حنيفة كان تاجرا، الإمام أحمد كان في السوق يحمل للناس بأجرة، عتال، وكان ينسخ للناس بأجرة. ومن أراد أن يتحمل مشاق الحياة على أن لا يضيع من يعول ويتقدم في الطلب لا حرج، لكن يحرم على الرجل أن يضيع من يعول. فالواجب على الإنسان أن يطلب العلم وأن يعف نفسه وآله عن مسألة الناس، فالواجب العمل أيضا. وعمر رضي الله عنه يقول أرى الشاب الناسك فيعظم في عيني فأسأل عن مهنته فيقولون لا يعمل فيسقط من عيني. فالأصل في طالب العلم أن يعمل، وما أجمل الدنيا والدين إن اجتمعا، وأن يسخر الدنيا للطلب، فمن كان ذا يسار ورزقه الله مالا فتفرغ للعلم والطلب فالحمد لله، ومن لم يستطع فعليه أن يعمل وأن يعف نفسه، ويجب عليه أن يطلب العلم على قدر استطاعته. فتح على الإمام أجبنا عنه. أيضا سؤال متكرر، ما تقول في الصحابي اليهودي إذا أسلم هل يحسن إسلامه؟ قطعا، الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباه رسول الله وعلمه رسول الله، وإن كان يهوديا فأسلم فيحسن إسلامه ونحبه ونواليه ونسأل الله أن يحشرنا معه. بل له أجران، الكتاب إذا أسلم له أجران. فعبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم ونحبه، وأخرج له أصحاب السنن، بل أخرج له الإمام مسلم في صحيحه، وقصة إسلامه تدل على صدقه. يقول لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأيته في أول ما رأيته في بيت أبي أيوب الأنصاري، قال فلما رأيته علمت من وجهه أنه ليس بوجه كذاب. أول ما وقعت عيني علي علمت أنه نبي، وجهه ليس بوجه كذاب، فراسة صادقة. قال وأول ما سمعته يقول للناس، أول ما نزل النبي صلى الله عليه المدينة قال سمعته يقول للناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أول نزول المدينة، فسمع منه وأسلم. ويقول الله بن سلام ويعرف قومه، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بك، عندهم كذب وتغيير الحقائق، هذا أخبار النبي لنا عنهم، يغيرون لا يثبتون، قوم بك. فإذا رأيتهم فاسألهم عني قبل تخبرهم بإسلام. فجاءوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قولكم إذا قلت لكم إنه أسلم؟ قال نعوذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج يا عبد الله. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا، قومك اليهود قوم، هذا عمله منذ أن خلقت الدنيا. فالصحابي كان يهوديا فأسلم نحبه، نحن نحب في الله ونبغض في الله الكافر، إن أسلم نحبه، والصديق والحبيب والرحم إن كفر نبغضه. بل نحن نحب كل شيء، نحب المؤمنين حتى الحيوانات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن السام، شو السام؟ هو أبو بريس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بالضربة الأولى فله 40 حسنة. هذا نكره ونبغضه ونقتله. وفي الصحيح أن عائشة كان لها سهم له تقتل فيه فقط هذا الحيوان. لماذا نبغض أبو بريس؟ النبي يقول كان ينفخ على نار إبراهيم، لا يريد أن تطفأ نار إبراهيم التي أشعلت لإبراهيم. فهذا الحيوان الذي كان ينفخ على نار إبراهيم نبغضه لفعله هذا. فهذا الحب في الله والبغض في الله. فلا نحب فلان لعرقه ولا لجنسه، ولا نبغض فلان لعرقه ولا لجنسه، فنحن نحب في الله ونبغض في الله. فالطائع نحبه وإن كان فقيرا وإن كان غير جميل غير وجيه، والعاصي نبغضه وإن كان وجيها حسيبا غنيا. فحبنا وبغضنا في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حب في الله وبغض في الله، والعطاء والمنع في الله من أوثق ورى الإيمان. هل يجوز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العشاء؟ إذا المراد القراءة بعد الفاتحة فنعم، يجوز أن نقرأ بعد الفاتحة شيئا، شريطة أن تكون الثالثة والرابعة أقصر من الأولى والثانية. وأما إذا مراد الفاتحة فيجب قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من غير خلاف. هل حديث الجساسة صحيح؟ وهل الدجال المذكور هو المسيح الدجال الذي يعيث في الأرض الفساد؟ نعم، الدجال الذي رآه تميم الداري في جزيرة من الجزر وبين يديه جساسة وهي دابة عليها شعر لا يعرف لها قبل من دبر تجس خبره، صحيح، خبر في صحيح مسلم. والقول بأن الأرض عرفها الناس بالأقمار الصناعية اليوم غير صحيح، كثير من تفاصيل ما في الأرض على وجه التفصيل والتدقيق غير معروف، هذا الخبر في صحيح مسلم. فالدجال رآه تميم مقيد، ولما رآه قال له الدجال إني لخبركم بالأشواق، هل خرج فيكم النبي الأمي؟ قال نعم. فكان من خروج الدجال من علامات الدجال خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وما من نبي إلا أنذر أمته الدجال تري الآن، فهو ينتظر أشياء، محبوس موثق، والحديث في صحيح مسلم. رأى تميم الداري وكان نصرانيا وأسلم وممن حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. والتميميون بني تميم من أهل الخليل، بعضهم يقول أن نسبهم يعود إليه، مع أنه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله ما أنجب ذكرا وهو أبو رقية ما أنجب إلا أنثى. لكن الشاهد أن تميم الداري رأى الدجال ووصفه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جمع الناس وأخبرهم بما يقول تميم، وأقر تميما على ما أخبر. أخي يقول إذا كانت زوجتي حائض أو حائضا هل يجوز المداعبة دون جماع؟ قطعا يجوز للرجل أن يلتذ بزوجته الحائض والنفساء من غير إيلاج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة تضع خرقة على فرجها، وكان صلى الله عليه وسلم يلاعبها. فأن يلتذ الرجل بأهله من غير وطئ ولا إيلاج فأمر لا حرج، أمر لا حرج فيه من غير خلاف. وأما عادات جاهلية التي تهجر الحائض ولا تمس بل لا يؤكل مما مست، وللأسف هذه عادة موجودة عند بعض الناس اليوم، هذه عادة جاهلية. فالنبي لما قال لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، على عادتهم في العرب أنا حائض كيف أعطيك الوسادة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، شو المانع تعطيني الوسادة؟ وما المانع أن تخبز المرأة الحائض أو أن تطبخ؟ لا حرج في ذلك. وكذلك يجوز الرجل أن يلتذ بأهله وزوجته إذا كانت حائضا من غير إجماع، من غير جماع. هذا أخي يقول لو أن دولة ما منعت إعفاء اللحية ووضعت عقوبات من ضرب أو سجن، فهل يجوز حلق اللحية؟ للأسف يوجد في بعض بلاد المسلمين إذا التحى الرجل يساءل ويسجن أو يجبر على حلق لحيته. وحلق اللحية حرام، ولكن إن ترتب على إفائها مثل هذا الضرب أو السجن فلا أرى مانعا شرعا من حلقها دفعا لهذا الضرر. ومن أخذ بالعزيمة ولم يحلق فقد فعل بالأتم والأكمل. وأما الإكراه الملزم الذي يترتب عليه من جهة تستطيع تنفيذ الضرر والإيذاء فهذا يسمى عند الفقهاء إكراه ملزم. فالإكراه عندهم قسمان: ملزم وغير ملزم. غير ملزم واحد يهددك وهو لا يقدر، ولد صغير يقول لك احلق لحيتك وإذا ما حق لحيتك أنا بحرق لك إياها، أو رجل ضعيف أو إنسان لا يستطيع التنفيذ يهددك بشيء ما يقدر على التنفيذ، هذا غير ملزم لا يلتفت إليه. وإذا كان الإكراه ملزما وكان الضرر حاصلا فهنالك رخصة، هنالك رخصة. وما يقال على اللحية يقال عن لبس الثوب. ونسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. وما أدري ما الذي يمنع، وشعار العصر في هذه الأيام شعار الحرية لكنها حرية كاذبة. ما الذي يمنع وما الذي يضر من أن يعفي الرجل لحيته أو أن تستر المرأة رأسها؟ وهم يقولون دولنا دول علمانية قائمة على علم وقائمة على حرية، فإذا كانوا صادقين فليتركوا أهل الدين. لكن الصراع الموجود صراع عقدي، ومع مضي الزمن يتكشف، وأخبرنا النبي بذلك صلى الله عليه وسلم حتى قال لما ذكر أحاديث الهدنة بيننا وبين بني الأصفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح يقول حتى يقوم شاب ويرفع الصليب ويقول غلب الصليب. هذا هو عنوان الصراع، مع مضي الزمن يتكشف حتى يصرح به. قال فيقوم شاب ويقول غلب الصليب. ما صحة حديث أن قرن الشيطان يخرج من النجف؟ ليس هكذا الحديث. الحديث أن قرن الشيطان يخرج يطلع من نجد، وفي رواية عند أحمد من العراق. وصاحب كتاب المراجعات وهو شيعي جلد لما طعن بعائشة أورد هذا الحديث، حديث البخاري. أورد صاحب المراجعات حديثا أسقط منه حرفا، حديث البخاري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى بيت عائشة وقال منها هنا يطلع قرن الشيطان. قال النبي أخبر أن قرن الشيطان يطلع من بيت عائشة، وبدأ يتكلم على عائشة قبحه الله ولعنه. والحديث في البخاري أشار إلى نحو بيت عائشة، يعني إلى جهة الشرق، فكان بيت عائشة في جهة الشرق، إلى نحو بيت عائشة، وقال منها هنا يخرج قرن الشيطان. فانظروا شو أسقط، أسقط نحو. فالشيطان يخرج من العراق وظلموا بغداد لما سموها مدينة السلام، كما كان السلام فيها يوما من الأيام. والفتن التي تعصف بالمسلمين تبدأ من العراق، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العراق: منها تخرج الفتن، تنبعث الفتن من العراق. فالفتنة إذا بدأت في العراق لا تبقى فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن يدرأ كيد الكافرين.